بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العقيدة الواسطية، تفضل شيخ محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، فتنصب الموازين فتوزن بها الأعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه، كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنهم لا حسنات لهم، ولكن تعد أعمالهم فتحصى، فيوقفون عليها ويقررون بها.
ويجزون بها. نعم، هذا فيه ما يجري في يوم القيامة. هذا الكلام أيها الإخوة من الأمور الغيبية، وما يجري يوم القيامة مما لم نشاهده. إذا ثبت فيه النص الكتاب والسنة يؤخذ به، وهو من الأمور الغيبية التي لا تدرك بالعقل، مما لا يدرك بالعقل وإنما يدرك بالنقول الصحيحة من الكتاب والسنة. جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا من الأمور التي لا نشاهدها غيبية، وما يجري يوم القيامة وثبت فيه النص يؤخذ به، وهذا من تصديق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وتصديقه فيما أخبر، كذلك ما جاء في القرآن من أدلة وتفسير لهذه الأدلة من الأمور الغيبية يؤخذ بها. طيب، ما جاء عن الصحابة وثبت عن الصحابي؟ أحسنت، الصحابي والصحابة كلهم عدول، لا يتحدث بشيء من أمور الغيب إلا وهو قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قال كذا وكذا هذا الصحابي، نقول له حكم الرفع، أي أن قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأمور التي تحصل يوم القيامة، وهو يوم واحد يبعث الناس من قبورهم، ولكن مقدار هذا اليوم ووقت هذا اليوم 50,000 سنة، وهناك أحوال لهذا اليوم، أنها الأولى أن تدنو منهم الشمس، يعني تقترب من رؤوسهم، كما روى مسلم عن المقداد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى تكون قدر ميل أو ميلين. واختلفوا هل الميل المسافة أو ميل المكحل، ولا شك أن ميل المسافة وميل المكحل يدل على قرب الشمس من الخلق. وقوله ويلجمهم العرق، العرق يلجم الناس بقدر أعمالهم. إنسان كثير الذنوب العرق يلجمه أكثر من شخص أقل منه بقدر أعماله، أن يصل إلى العرق من الناس من يصل إلى أفواههم فيصير بمنزلة اللجام يمنعه من الكلام. واللجام ورد فيه الأدلة، يعني اللجام الذي يوضع على الفرس من كان عنده علم فكتمه ولم يظهره، ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. ومن عنده سيئات كثيرة يلجم بالعرق، ومن الناس من يلجمهم العرق، يعني إلى أفواههم يصل هذا العرق فيمنعهم من الكلام، وذلك نتيجة لدنو الشمس منهم، وذلك بالنسبة لأكثر الخلق لأن أكثرهم مشركون. ويستثنى من ذلك الأنبياء ومن شاء الله تعالى استثنون من هذا. ومن الناس من تكون يعني عليه ظلة يضلل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ومن الناس أيها الإخوة يوم القيامة من تدنو منه الشمس ويلجمه العرق يصل إلى فاه كاللجام يمنعه من الكلام. ومن الناس من يكون في ظل الله جل وعلا، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا في ظله. وهذا الظل له أعمال كثيرة، نعم له أعمال كثيرة غير محصورة بالسبعة، أكثر من السبعة، يعني في نصوص وردت في سبعة يظلهم الله في ظله، يعني هذا لا يقصد فقط هؤلاء السبعة، وردت نصوص أخرى المتزاورين في الله المتحابين في الله، وردت نصوص أخرى الصدقة إنسان في ظل صدقتي، ويكونون تحت هذا الظل ظل الله جل وعلا. وهذه من الأمور الغيبية لا تدرك بالعقل ولكن بالنص، فإذا ثبت فيها النص أخذنا بها. وأيضا مما يجري في يوم القيامة تنصب الموازين وتوزن بها الأعمال. الموازين جمع ميزان، وهو الذي توزن به الحسنات والسيئات، وهو ميزان حقيقي له لسان وكفتان، له لسان وكفتان. يعني تعرفون الميزان الآن الذي له كفتان وله اللسان، يعني الذي يكون كيف الآن الشعار لوزارة النعم العدل وغيرها كيف يكون في النص
لسان،
نعم هذا لسان وكفتان، هذا ميزان حقيقي وهو من أمور الآخرة نؤمن به كما جاء ولا نبحث عن كيفيته إلا على ضوء ما ورد من النصوص. ميزان حقيقي. طيب كيف الميزان هذا شكله؟ أخبرنا أن هناك ميزان، وكيفيته وشكله الله أعلم بها، لكن توضع فيه الأعمال وتوزن. حتى ورد في النص هناك بحديث البطاقة رجل 99 سجل، كل سجل مد البصر يعني إلى منتهى بصرك، كل سجل هذا 99 فقط للسيئات توضع في الميزان، وتوضع حسنة يا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتطيش هذه السجلات لا يبقى مع اسم الله شيء، وتوزن الأعمال. وهذا من الأمور الآخرة نؤمن به كما جاء، ولا نبحث عن كيفيته إلا على ضوء ما ورد من النصوص. والحكمة في وزن الأعمال إظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها. فمن ثقلت موازينه يعني رجحت حسناته على سيئاته فأولئك هم المفلحون، أي الفائزون والناجحون من النار والناجون من النار المستحقون لدخول الجنة. ومن خفت موازينه يعني ثقلت سيئاته على حسناته فأولئك الذين خسروا أنفسهم، أي خاضوا وصاروا إلى النار، في جهنم خالدون أي ماكثون في النار. والشاهد أيها الإخوة من الآية أن فيها إثبات الموازين والوزن يوم القيامة، وقد ورد ذكر الوزن والموازين في آيات كثيرة من القرآن، وقد أفاد مجموع النصوص أنه يوزن العمل والعامل والصحف. الآن أثبتنا الموازين، هناك فرق تنكر هذا إثبات الميزان سيأتي معنا، وأهل السنة والجماعة يثبتون الميزان ويقولون ميزان حقيقي، أي ميزان حقيقي له كفتان ولسان يعني الذي يكون. قالوا طيب ما الذي يوزن؟ قالوا بمجموع النصوص يوزن العمل والصحف والعامل، ولا منافاة بينهما، لا منافاة بينهما، فالجميع يوزن، ولكن الاعتبار في الثقل والخفة يكون بالعمل نفسه لا بذات العامل ولا يعني الصحيفة، والله أعلم. وقد تأول المعتزلة النصوص في ذلك على أن المراد بالوزن والميزان العدل، العدل تأول ذلك، قالوا أن، وهذا تأويل فاسد مخالف للنصوص وإجماع سلف الأمة وأئمتها. قال الشوكاني وغاية ما تشبثوا به مجرد الاستبعادات العقلية وليس في ذلك حجة على أحد، فهذا إذا لم تقبله عقولهم ردوا هذا. نعم يعني إذا لم تقبله عقول هؤلاء ردوا، وقالوا يراد بالميزان فقط العدل ولا يوجد ميزان يوزن للأعمال وغيرها، فبذلك خالفوا أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة قالوا نثبت ميزان وحقيقي لأن وردت فيه النصوص في هذا الميزان، وهذا الذي ينجي المرء أنه يثبت ما في الكتاب والسنة بفهم من؟ بفهمه هو؟ لا، بفهم الصحابة وفهم النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك ومما ذكره الشيخ من حوادث هذا اليوم العظيم قوله وتنتشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، الصحائف التي كتبت فيها أعمال العباد التي عملوها في الدنيا وكتبت عليهم كتبها الحفظة، تنشر لأنها تطوى عند الموت وتنشر أي تفتح عند الحساب ليقف كل إنسان على صحيفة فيعلم ما فيها، يعلم ما في هذه الصحيفة تنشر أمامه. وهناك أعمال نسيها فإذا به ينظر إليها. نعم، أحصاه الله ونسي كل شيء،
كل شيء.
نعم، لذلك كل الأعمال السيئة والأعمال التي عملها يجدها. والأدلة في هذا يعني كثيرة، فإذا مات الإنسان طويت، وإذا بعث وفي هذا نشرت هذه، فآخذ كتابه بيمين وهو المؤمن، وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره وهو الكافر، بأن تلوى يده اليسرى من وراء ظهره ويعطى كتابه بها، كما جاءت الآيات بهذا وهذا، ولا منافاة بينهما، لأن الكافر تغل يمناه إلى عنقه وتجعل يسراه وراء ظهره فيأخذ بها كتابه. ثم استدل الشيخ بقوله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، وطائره يعني ما طرأ عنه من عمله من خير وشر في عنقه، أي يلزم به ويجازي به، لا محيد له عنه. والشاهد من الآية أن فيها إثبات إعطاء كل إنسان صحيفة عمله يوم القيامة يقرأها بنفسه ويطلع عليها هو لا بواسطة غيره، وهذا من عدل الله جل وعلا. نعم، الله قادر على أن يدخل العبد النار بسبب عمله ولا ينظر إلى هذه الأعمال ولا، لكن لكمال عدله وحكمته جل وعلا أنه يجعل الأعضاء تنطق، ويجعل ويجعل المرء ينظر إلى أعماله وإلى صحبه، ويعطيه جل وعلا من العقل والحفظ وقوة الإدراك أنه يعرف أن هذا الذنب له، فيقول هذا ليس لي، نسيه، يعطيه جل وعلا أنه يعرف أن هذا فعله باليوم الفلاني، وهذا قاله وهذا صنعه. لذلك الإنسان لما لما ورد في الحديث الصحيح أنه لما هذه السيئات تعرض على المرء، تعرض الكبائر وتعرض الصغائر، وتعرض الصغائر تعرض الكبائر، حتى أن الإنسان لما لرجل ضحك الله منه أنه قال كان يعلم أن هناك أعمال سيئة لم تعرض عليه الآن، يعني هذه بعض أعماله، فيأمر الله أن تبدل إلى حسنات، فقال ما لي أرى أعمالا، يعني عندي سيئات ما رأيتها، فضحك الله. فهذه يدل على ميزان. وأيضا ذكر الشيخ رحمه الله مما ذكر: ويحاسب الله الخلائق. الحساب هو تعريف الله عز وجل للخلائق بمقادير الجزاء على أعماله، وتذكيره إياهم ما قد نسوه من ذلك، أو بعبارة أخرى هو توقيف الله عباده قبل الانصراف من المحشر على أعماله خيرا كانت أو شرا. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أن الحساب على نوعين، الحساب حساب الخلائق على نوعين، حساب المؤمن هذا هو النوع الأول. قال فيه: ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه، لا يفضحه أمام الناس جل وعلا، يخلو به ويقرره بذنوبه كما وصف ذلك بالكتاب، وصف ذلك بالكتاب والسنة، كما قال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره من الناس ويقرره بذنوبه ويقول له: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أن قد هلك قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ثم يعطى كتاب حسناته. ومعنى يقرره بذنوبه يجعله يقر، أي يعترف بها، كما في هذا الحديث: أتعترف، يعني أتعرف ذنب كذا. معنى يقرره يعني يجعله ماذا؟ يعترف، وكما في الحديث: أتعرف ذنب كذا، يعرفه بذنوبه. ومن المؤمنين من يدخل الجنة بغير حساب. هذا يعني خلو الله وحسابه لعباده، لأناس من عباده ومن الناس، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وذكر فيهم عدد 70,000 يدخلون الجنة، ومع كل شخص من هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. نعم، وأمور كثيرة، منها الصابر على البلاء، الصابر على الطاعات، الصابر على ترك المحرمات. ذكر الله في الصابرين نحو من 90 آية في كتابه الكريم. الشيخ ابن القيم له كتاب اسمه عدة الصابرين، قال: يكفي الصبر آية في كتاب الله: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فهنا يعني الحساب لعدد من الناس، ومن الناس من يدخل الجنة بغير حساب. يعني هذه الجزء من أحداث يوم القيامة لا يحاسب، يدخل الجنة. والحساب يختلف، فمنه اليسير وهو العرض، ومنه المناقشة. فعرض الأعمال واعتراف المرء وتعريف أتعرف كذا، هذا إيش؟ هذا حساب يسير. وحساب المناقشة هذا شديد. لذلك كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. فقلت: يا رسول الله، أليس قد قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك العرض، وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب عذاب. والنوع الثاني، قلنا الحساب على نوعين: نوع له حساب المؤمن، والنوع الثاني حساب الكافر، وقد بينه بقوله: أما الكافر أو الكفار فلا يحاسب محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم. أي ليس لهم حسنات توزن مع سيئاتهم، لأن أعمالهم قد حبطت بالكفر، فلم يبقى لهم في الآخرة إلا سيئات. فحسابهم معناه أنهم تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون يعني بها ويجزون بها، أي يخبرون بأعمالهم الكفرية ويعترفون بها ثم يجازون عليها، كما قال تعالى: فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. وقال تعالى: وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال تعالى: فاعترفوا بذنوبهم فسحقا لأصحاب السعير. هذه كلها آيات عظيمة تدل على هذه المحاسبة. ثم بعدما بين الشيخ ما يحصل من محاسبة، ذكر ما يجري أيضا من أحداث في هذا اليوم، هو يوم القيامة، وما مقداره 50,000 سنة، وهو يوم أحد. نعم أكمل.
يمر على المؤمن، قال رحمه الله تعالى،
يمر على المؤمن كصلاة يعني كصلاة العصر، ويعني في كأنه يصلي فريضة، كأنه يصلي ركعتين مرورا سريعا على المؤمن، ويمر على الكافر شديد، ويمر على العاصي شديد. وهذا قد ذكرناه في الدروس الماضية، يأتي شخص في مراجعة وبجواره آخر في مراجعة، أو في نفس المقدار من الوقت انتظروا، هذا يتسلى بالهاتف ويقرأ قرآن ويراجع واستفاد من الوقت ومر عليه مرورا سريعا، والآخر كأنه على جمر، ونفس الوقت كذلك تجد في ما يسمى الآن بالدورات العسكرية أو غيرها من أيام، بعضهم يقول مرت مرورا سريعا 4 أشهر 4 سنوات، وبعضهم يقول اليوم كسنة. هذا يختلف. نعم أكمل.
قال رحمه الله تعالى: وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا.
نعم، هذا في حوض النبي صلى الله عليه وسلم ومكانه وصفته. مما جاء في القيامة حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكره الشيخ هنا وبين أوصافه. في عرصات القيامة الحوض المورود، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال إمام ابن القيم: وقد روى أحاديث الحوض 40 صحابيا، وكثير منها أو أكثرها في الصحيح. هذا الحوض المورود وهو حوض، والحوض مجمع الماء، ومر معنا ما يصيب الناس من عرق وعطش وموق وقرب الشمس منهم وحفاة وعراة وغر لا غير مختنين في هذا الموقف العظيم. هناك حوض للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يرده ويشرب منه إلا من كان على نهج النبي صلى الله عليه وسلم متمسكا بالكتاب والسنة، وأما أهل البدع فيمنعون من الورود لهذا الحوض. فلذلك يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، أن هناك أناس يعرفهم فيقبلون ثم يمنعون من الملائكة، فيقول أصحابي يعني هؤلاء أعرفهم أصحابي، فيقال له لا تدري ماذا أحدث بعدك، يدل على أنه ماذا؟ لا يعرف الغيب. ماذا أحدث بعدك؟ أي صنعوا بعدك ويمنعون منه. وهذا الحوض بين هنا، قال ما هو أشد بياضا من اللبن؟ الماء صافي وأبيض أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. من يشرب منه شربة واحدة شرب من هذا الحوض لا يظمأ بعدها أبدا، لا يعطش بعدها أبدا. وله آنية هذا الحوض، وله كيزان، يعني كيزان كعدد نجوم السماء، يشرب هناك عدد نجوم السماء يدل على كثرتها ولمعانه. وماءها شد بياضا من اللبن إلى آخر، هذه الأوصاف ثابتة في الأحاديث. وثبت أيضا أن طوله شهر وعرضه شهر، يعني المسافة، ولذلك قال حوضي مسيرة شهر، ما هو أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منه لا يظمأ أبدا. نعم أكمل.
قال رحمه الله تعالى والصراط منصوب على متن جهنم وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم.
نعم، الصراط ومعناه ومكانه وصفة مرور الناس عليه. يعني الصراط بيّن الشيخ هنا في هذا أن مما يحصل يوم القيامة المرور على الصراط. والصراط في اللغة هو الطريق الواضح، وأما في الشرع فهو ما بينه الشيخ بقوله وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، وبين مكانه بقوله على متن جهنم أي على ظهر النار، ثم بين صفة مرور الناس عليه بقوله يمر الناس عليه على قدر أعمالهم. يعني هذا المرور سبحان الله يجعل الله هذه الأعمال من الصالحات ومن تدفع المرء بأن يمر مرورا سريعا، وإن كانت أعماله قليلة فيكون أقل، ويكون الأعمال تكون نور له، أمور غيبية يجب الإيمان بها، حتى أن بعضهم أعماله قليلة، وورد في التفسير أنه بقدر إبهام رجله يضيء العمل ويطفئ، فيقولون كما في الآية ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، يدعون الله جل وعلا أن هذا العمل يكون نور، ويجعل المرء يمر مرورا سريعا كان أعماله طيبة وكثيرة. وقت المرور عليه يعني بعد مفارقة الناس للموقف والحشر والحساب، فإن الصراط ينجو عليه يعني المؤمن من النار إلى الجنة، ويسقط منه أهل النار فيها كما ثبت في الأحاديث. لكن يختلفون الناس في مرورهم، قالوا منهم من يمر كالبرق، منهم من يمر كلمح البصر، لمح البصر يعني سرعة شديدة. نعم، كيف يلتفت الإنسان هكذا أو يعني لمح هذا الشيء ببصره، مرور سريع. ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم. فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعماله. أيضا هذا الجسر عليه كلاليب تخطف الناس، ولحكمة الله أنها تخطفهم بأعمالهم. فمنهم يعني لما ذكر هذا تخطفهم بأعمالهم يعني بسبب أعمالهم السيئة، فيكون اختطاف الكلاليب لهم على صراط جهنم بحسب اختطاف الشبهات والشهوات لهم على الصراط. لذلك دائما في كل صلاة وركن من أركان الصلاة بماذا تدعو؟ اهدنا الصراط المستقيم، تسأل الله جل وعلا أن يهديك للأعمال الصالحة التي تجعلك تعبر هذا الصراط المستقيم، لأن الصراط واحد والفتن شبهات وشهوات كثيرة، طرق كثيرة طرق. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم رسم خطا واحدا ثم جعل عن يمينه خطوط وعن يساره خطوط، فقال هذا صراط الله، وهذه الخطوط عن يمينه ويساره على كل أبواب شر، وعلى كل باب شيطان يدعو إليه ليخرجك عن الصراط المستقيم. واضح. ثم تلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، الصراط واحد، ولا تتبعوا السبل، السبل كثيرة، نعم، يمين ويسار. والشيطان كما ذكروا يشم الإنسان، فإذا رأى فيه إقبال على الطاعة زاده حتى يجعله يغلو ويخرج عن هذا، وإذا وجد فيه انتكاسة وضعف في الطاعة أقبل فيه بالشبهات والشهوات. ومنهم من شيطانه صريع، صريع بحضوره مجالس العلم، بقراءة القرآن، بالصدقات، حتى نطق شيطان بجوار الإمام أحمد قال أتعبتني يا أحمد الإمام أحمد قال بعد يعني كما يقول ما شفت شيء الآن، بعد إن أمهلني الله سترى أشياء. وأهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك، يؤمنون بالصراط المنصوب على متن جهنم ومرور الناس عليه على ما جاءت به الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وخالف في ذلك القاضي عبد الجبار المعتزلي وكثير من أتباعه، قالوا المراد بالصراط المذكور طريق الجنة المشار إليه بقوله تعالى سيهديهم ويصلح بالهم، وطريق النار المشار إليه بقوله تعالى فاهدوهم إلى صراط الجحيم. وهذا قول باطل ورد للنصوص الصحيحة بغير برهان، والواجب حمل النصوص على ظاهرها. لذلك هذا من الأمور الغيبية التي يجب الإيمان بها، فلما وجد من يخالف هذا وضع أهل العلم أبواب في كتب العقيدة أي من مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون هذا. هذا صلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.
هل الكبائر يردون؟